أيها الإخوة، هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع.
أرجع إلى كلام المؤلف. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى أطأها زوج غيره. تحرم على من؟ مطلقته ثلاثا على من؟ على مطلقه، لقول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح زوجا غيره، تنكح بمعنى لا. أول نقول النكاح هنا بمعنى العقد، لأنه بمعنى الوطي. النكاح هنا بمعنى الوطي. نعم، لأن قد تنكح زوجا ولا يكون زوجا إلا بعقد، لا يكون زوجا إلا بعقد. وعلى هذا تنكح بمعنى أي توطى، أو يقال تنكح بمعنى تعقد النكاح على رجل. نعم، واشتراط الوطي معروف من السنة. فهمتم؟ هذا مخرجا، كلام صحيح. على كل حال، حرم الله المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. ولكن كلما أطلق العقد في القرآن والسنة فالمراد به العقد الصحيح. وعلى هذا تنكح زوجا غيره يعني نكاحا صحيحا. فلو تزوجت زوجا غيره بلا ولي، هل تحل الأول؟ ها يا جماعة، ليش؟ لأن النكاح غير صحيح، وجوده كالعدم. لو تزوجت زوجا آخر ليحلها للأول، ها؟ لا صح، لأن نكاح المحلل حرام باطل، ولا يستفاد به الحل. وقد جاء في الحديث تسميته تسمية مطابقة تماما، التيس المستعار، تيس. وإنسان عنده أناث من الغنم ما فيهم تيس، ذهب إلى جاري قال: فلان عطني التيس الليلة. الليلة فقط؟ قال: الليلة أبيه ينزو على هذه الغنم وأرد عليك في الصباح. نكاح المحلل مطابق تماما للتيس، لأنه يستعار تلك الليلة ثم إيش؟ يرد. فهذا حرام، يعني نكاح المحلل حرام ولا تحل به المرأة لأنه غير صحيح. وهل العبرة بنية المرأة أو وليها أو الزوج؟ التحليل يعني. عندنا ولي وزوج وزوجة. عند الفقهاء عبارة يقولون: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. إذن من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. يا حمد، يمكن الزوج يطلق زوجة؟ لا، أنا أقولكم الآن قاعدة: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. إذا من التي تعتبر نيته؟ الزوج وحده، لأنه هو اللي يقدر يطلق، يجامع الليل ويطلق الصباح. الزوجة ما يمكن تنوي، لو نوت التحليل ما يمكن. وقال بعض العلماء: بل نية الزوجة كنية الزوج، وهي وإن لم تكن بيدها فرقة لكن تستطيع أن تنكد على زوجها، تنكد على زوجها حتى يطلقها، أليس كذلك؟ طيب، بقينا بالولي. هل نيته معتبرة؟ هو ربما ينكد على الزوج، لكن نقول حتى لو نكد إذا كانت الزوجة راضية قالت: ما بالله هذا الزوج، الزوج الأول خلاص ما بيه، فإن أباها لا يستطيع أن يجبرها على الطلاق، على الفراق. فعندنا الآن ثلاثة: الولي لا شك أن نيته الزوج لا شك أن نيته معتبرة، والزوجة فيها خلاف، والولي لا عبرة بنيته. طيب إذن لا المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح، ويشترط أيضا أن يجامعها، ولهذا قال المؤلف حتى يطأها زوج غيره، يطأها يجامعها. زوج لا يمكن أن يصدق عليها أنه زوج إلا إذا كان النكاح صحيح. قال المؤلف والمحرمة حتى تحل، تحرم المحرمة حتى تحل. والمحرم المحرم كذلك، وليته ذكره المحرم، لكن هو الآن عذر المؤلف أنه يتكلم في عد المحرمات للمحرمين. نعم المحرمة حتى تحل، المحرمة بعمرة أو بحج أو بحج وعمرة كلها. وقول حتى تحل المراد الإحلال الكامل وهو التحلل الثاني، فلا تحل بعد التحلل الأول. خلوكم معنا، فلو أن رجلا عقد على امرأة بعد التحلل الأول فالعقد حرام والنكاح غير صحيح لأنها لم تحل بعد، فلا بد من التحلل الأول والثاني، وهذا ظاهر كلام المؤلف حتى تحل. ودليل ذلك حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب المحرم. فإن قال قائل هل هو بعد التحلل الأول محرم؟ نعم قلنا لا لا، إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، قلنا هو غير محرم بعد التحلل الأول، ولكن النساء مستثنات، النساء مستثنات، والعقد من وسائل النساء فيحرم بعد التحلل الأول ولا يصح. وقيل إن عقد النكاح بعد التحلل الأول صحيح وليس حرام، لأن المحرم النساء، وهذا عقد وليس بنساء. فلو أن رجلا عقد على امرأة بعد أن رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر ولم يطف بالبيت فنكاحه على هذا الرأي صحيح، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أصح أنه لا يحرم النكاح بعد التحلل الأول. ولكن نقول للإنسان احتط لنفسك المثل ما يهينا، احتط لنفسك لأنه ربما تقدم على النكاح بعد التحلل الأول ثم بعد إذن يوسوس لك الشيطان ويقول مرأتك حرام ويدخل عليك الشكوك، فأنت ريح نفسك انتظر، وش باقي عليها؟ تطوف، وإن كانت متمتعة تسعى، وإن كانت موفدة وقارنة وسعى بعد طواف القدوم فليس عليها سعى، اصبر، لأنه حتى لو عقدت الآن ما أنت بداخل، لو عقدت بعد التحلل الأول لا يمكن تدخل لأن النساء حرام عليك. طيب المحرمة حتى تحل، المحرمة بعمرة مثل المحرمة بالحج، الدليل المحرم عام بحج أو بعمرة. طيب فلو أن امرأة أحرمت بعمرة وحاضت قبل الطواف واستحيت أن تقول لأهلها أنها حاضر وطافت وسعت ورجعت لأهلها وعقد عليها، ما تقولون يا إخوان؟ سبحان الله، امرأة معتمرة أتاها الحيض قبل الطواف فاستحيت أن تخبر أهلها فطافت وهي حائض وسعت وقصرت ورجعت إلى بلدها ثم عقد عليه النكاح، ما حكم العقد؟ ليش؟ لأنها لم تزل على إحرامها، فطوافها غير صحيح وسعيها غير صحيح، والتقصير أمره سهل. على كل حال هذه المرأة يجب أن تذهب وتأتي تكمل عمرتها ثم يعقد عليها من جديد. شوف المسائل خطرة. هذه لما استحيت من الحق عوقبت بهذه العقوبة، والله لا يستحي من الحق. الواجب أن لا يستحي الرجل ولا المرأة من الحق. حق. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله إني أجامع فلا أنزل، أعلي الغسل؟ قال إني أفعله أنا وهذه، يشير إلى عائشة، وأغتسل. مو هذا يستحي منه؟ لكن لماذا لم يستحي؟ لأنه حق. ولما سأله عمر بن أبي سلمة عن قبلة الصائم وكانت عنده أم سلمة أم الولد، قال كنت قال سل هذه، قال سل هذه، يعني أمه، كان يقبلها الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صائم. قال يا رسول الله أنت لست كأنت، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. فقال إني لا أرجو أن أكون أخشاكم له وأتقاكم له، أو هكذا. على كل حال لا يجوز للإنسان أن يستحي من الحق، أن يستحي من الحق الواجب عليه. والحمد لله هذا شيء يشترك فيه الناس. ولما ضحك قوم من الضرطة، تعرفون الضرطة الريح التي لها صوت، قال النبي عليه الصلاة والسلام على ما يضحك أحدكم، على ما يضحك أحدكم مما يفعل، ألست تفعلها أنت؟ هل أنت إذا فعلتها وحيدا في نفسك تضحك؟ ما سمعنا أحد إذا حصل منه الضرطة وهو خال أن يضحك أبدا، إذن ليس يضحك على غيرك. لكن على كل حال الناس يضحكون لأن يعني من سوء أدب إن الإنسان يظهر صوت الضرطة بين الناس، والحمد لله هذا أدب طيب. نحن نقول لا تظهر ولا تضحك، والله أعلم. نعم. لو قال قائل هكذا نقول أنت أعلم أم الله؟ بس الله قال حرم ذلك على المؤمنين. أبي
شيخ أنا سمعت القائل يقول إن الجشاء
إيش؟
الجشاء أعظم من الضرطة. قيل له لماذا؟ قال يوم سلم أمرهم أن لا يضحكوا من الضرطة وأنكر على من تجشى وقال كف عني.
أي نعم، ما هو صحيح هذا؟ يعني الاستدلال غير صحيح، لأن الذي قال كف عنا جشاءك تجشى بصوت يعني يدل على أنه شبعان ممتلئ البطن، وبعض الناس يجر الجشاء جرا واضحا، فلأجل ذلك نهى. أما الضرطة فلا. لكن طيب أنا أشوف الناس إذا تجشوا قالوا الحمد لله، وإذا ضرطوا لم يقولوا الحمد لله. أين؟ والمعنى
واحد.
المعنى واحد. لذلك نقول إذا تجشيت فلا تحمد، لا تحمد الله، ما هو مشروع. طيب اللهم إلا إذا كان تجشؤك هذا يدل على برء من مرض، فهنا تحمد الله مو علشان الجشاء، علشان البرء. أحيانا يصاب الإنسان بمرض فيما عادته ما يستطيع يتجشى فيبرأ من ذلك فيتجشى فيحمد الله على برء، هذا لا بأس، حمد على نعمة جديدة لا بأس به. نعم.
هل يلزم التفريق بين الزوجين وأن
الولد يكون ولد زوج.
إذا حكمنا ببطلان النكاح وجب التفريق، وأما الولد فولد صحيح لأنه جاء عن شبهة، جاء عن شبهة، وكل ولد جاء عن شبهة فهو للواطئ، لأن الشارع له تشوف كبير إلى إلحاق النسب وعدم ضياعه. ايش
مثل اشتراط الولي؟
لا، المعتده ما فيها خلاف.
اشتراط الولي؟
لا، المعتده ما في خلاف انه لا يجوز النكاح حتى تتم عدته بنص القران، ولا تعزم عقده النكاح حتى يبلغ اكتب واجله.
هل ليس المعتده
ها
الزوجه كانت تحت الزوج لكن عقد عليها بدون ولي فبعد سنوات؟
ما هذا بارك الله فيك ما بحثنا فيه الان. وإذا كان سيد كل ما تذكر مسألة ولو قبل 10 سنين جابها لنا الآن ما نقبل. نعم.
الوقت
انتهى.
طيب. ولا سيد ولا سيد أمته، وللحر وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس الحرة نكاح عبد ولدها، وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضهم فصلهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن الآن في إعداد المحرمات إلى أمد، المحرمات إلى أمد، وذكرنا فيما سبق ما شاء الله أن نذكره من الأمثلة، ونبدأ الآن بذكر أمثلة أخرى. فقال المؤلف: ولا ينكح كافر مسلمة. الكافر لا ينكح المسلم. الدليل قوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وقوله تعالى: فلا ترجعون إلى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهن. أما الآية الأولى فواضح أنها في ابتداء العقد، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. وأما الثانية فإذا كان قد منع استدامة عقد الكافر فابتداؤه من باب أولى. إذن هذا قياس، هذا المثال للقياس. نعم، لأن الله قال: إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعونه إلى الكفار حتى ولو كان زوجة الكافر. فإذا منع من استدامة عقد الكافر على المؤمنة فابتداؤه من باب أول. طيب، ولأن الزوج له سبيل على زوجته وهو سيدها، فلا يصح أن يكون الكافر سيدا للمؤمنة للمسلمة أو له عليها سبيل. كذلك أيضا لا ينكر مسلم كافرة. الدليل: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وقوله: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فلا يصح للمسلم أن يتزوج كافرة، وبناء على ذلك لا يجوز أن نزوج من لا يصلي. لماذا؟ لأنه كافر. ولا أن نتزوج من لا تصلي لأنها كافرة على القول الراجح. طيب، فيقول: ولو عبدا، يعني كذلك ولو كان المسلم عبدا فإنه لا يتزوج كافرة، وإنما أشار إلى ذلك لئلا يقال إنه نقص بفقد الحرية فجاز أن يتزوج الكافر. نقول: لأن العلة هو الإسلام، فإذا كان مسلما فإنه لا يجوز أن يتزوج كافرا. قال: إلا حرة كتابية. إلا حرة كتابية، يعني فإنه يجوز للمسلم أن يتزوجها. فاشترط شرطين لجواز نكاح المسلم لغير المسلم، اشترط شرطين: الشرط الأول حرة، والشرط الثاني كتابية. فلا يجوز أن يتزوج المسلم أمة كتابية ولو بشروط جواز نكاح الأمة، يعني ولو خاف العنت، ولو كان لا يجوز مهرا، فإنه لا يجوز أن يتزوج كتابي أن يتزوج أمة. الشرط الثاني أن تكون كتابية، وهي اليهودية والنصرانية، فيجوز للمسلم أن يتزوجها. ودليل ذلك قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. المحصنات يعني الحرائق من الذين أوتوا الكتاب من قبل. طيب، وظاهر كلام المؤلف كما هو ظاهر الكتاب العزيز أنه وإن كانت هذه اليهودية أو النصرانية تعتقد اليهودية أن عزيرا ابن الله، والنصرانية أن المسيح ابن الله، كذا يا عبد الله عبيد الله وين راح؟ ها؟ وطالع إيش؟ تطالع القراءة ولا شيء آخر؟ لك شيء آخر في غير الموضوع. طيب انتبه، يعني حتى لو كانت اليهودية تقول عزير بن الله والنصرانية تقول المسيح بن الله، أليس كذلك؟ بلى، حتى ولو كانت تقول بهذا، حتى ولو كانت النصرانية تقول إن الله ثالث ثلاثة، مع أنها بذلك مشركة. ودليل هذا أن الله ذكر في هذه السورة نفسها جواز نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، مع حكايته عنهم أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة. طيب، فإن كانت تدين بالمسيحية ظاهرا، وهي لا تصلي صلاة النصرانية ولا تقوم بشعائر الدين النصراني، لكنها هويتها نصرانية، قلنا هذه كما لو كان مسلم هويته الإسلام وقد فرط في شيء من أركان الإسلام، لا سيما وأن أولئك ليس عندهم من يعلمهم ويرشدهم. طيب، قال: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة. إيش؟ لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة وثمن أمة. انتبه، كذلك لا يجوز للحر أن يتزوج أمة مسلمة، حر المسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا بشرطين: العنت وعدم القدرة على طول الحرة، أي على مهرها، يعني أنه لا يستطيع مهر الحرة ولا يستطيع الصبر عن المرأة، إما للخدمة وإما للمتعة، إما رجل كبير السن لا ليس عنده من يخدمه، وإما رجل شاب لكنه قوي الشهوة يشق عليه ترك النكاح. فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز له أن يتزوج الأمة، جاز أن يتزوج الأمة. أفهمتم؟ طيب، ويشترط شرط ثالث: أن تكون مؤمنة، أن تكون مؤمنة. ولهذا ذكر المؤلف هذا الشرط، لكن لم يفصح به رحمه الله في قوله أمة مسلمة. واشترط المؤلف شرطا رابعا، وهو أن يعجز عن ثمن الأمة، أن يعجز عن ثمن الأمة. فصارت الشروط أربعة: أولا أن يكون محتاجا إلى ذلك، والثاني أن تكون الأمة إيش؟ مسلمة، لا من أهل الكتاب. والشرط الثالث أن يعجز عن مهر الحرة، والشرط الرابع أن يعجز عن ثمن الأمة. طيب، لننظر أما اشتراط كونها مسلمة فلأن الله تعالى قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن هذا الشرط صحيح ولا صحيح؟ صحيح، لأن الله قال من فتياتكم المؤمنات. الشرط الثاني المشقة بترك التزوج لقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم، ذلك لمن خشي العنة منكم. إذن الشرط الثاني صحيح ولا صحيح؟
صحيح.
الشرط الثالث أن يعجز عن طول الحرة أي عن ثمنه عن مهرها لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. إذن الشرط صحيح أو لا؟ صحيح. الشرط الرابع أن يعجز عن ثمن الأمة، وذلك لأنه إذا كان قادرا على ثمن الأمة قلنا له اشتري أمة وجامعها بملك اليمين واستمتع بها في الخدمة بملك اليمين، فلا حاجة أن تتزوج أمة. وأولادك إذا اشتريت أمة وجمعتها يكونون أحرارا، فلهذا نشترط أن يعجز عن ثمن الأمة. لننظر هل دل القرآن على ذلك؟ الجواب لا، لم يدل على ذلك، لأن الله ذكر من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات بس، شرط ما ذكر شرط العجز عن ثمن الأمة. وإذا زدنا شرطا فيما لم يشترطه الله كنا ضيقنا على عباد الله. وعلى هذا فالصحيح أنه لا يشترط أن يعجز عن ثمن الأمة، بل له أن ينكح الأمة ولو كان قادرا على ثمن الأمة. ولكن لو قال قائل إذا كان قادرا على ثمن الأمة التي يريد أن يتزوجها فهل يجوز أن يتزوجها دون أن يشتريها؟ انتبهوا تأملوا مثال. هل يجوز إذا كان قادرا على ثمن الأمة التي يريد أن يتزوجها هل نقول له يجب أن تشتريها وتطأها بملك اليمين وتستخدمها بملك اليمين لا أن تتزوجها؟ ابن داود دعني من هذه ما وصل إليها. هل يجوز أو نقول اكتفي بالملك؟ لعلنا نأخذ أمثلة على هذا يتضح المقام. رجل عنده 5000 ريال، مهر الحرة 10000، إذن هو عاجز عن إيش؟ مهر الحرة. لكن 5000 ريال تأتي له بأمة، هل يجوز أن يتزوج الأمة؟ لا، على قول أنه يشترط أن يعجز عن ثمن الأمة لا يجوز، لا يجوز أن يتزوج أمة، لأنه يستطيع أن يشتري ب5000 أمة يطأها ويستمتع بها. طيب، وعلى القول الراجح يجوز. طيب، هذا إنسان يريد أن يتزوج أمة وليس قادرا على طول الحرة، لأن طول الحرة 10000 وثمن الأمة 5000. لا، هذه 5000 لو تزوج بها أمة تزوجها، ولو اشترى أمة كفته، فهل يقدم الشراء أو يقدم الزواج؟ الشراء. في هذا الحال يقدم الشراء. إذا كانت في أمة معينة وقيل له أنت اشتريها ب5000 وتكون ملكا، قال لا، أنا أريد أن أتزوج ب5000، أتزوجها ب5000 ولا تكون ملكا لي، نقول لا 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 يصح ذلك. فإن قال قائل هل يجوز أن يتزوج الأمة وهو قادر على ثمن الحرة؟ على مهر، وهو قادر على مهر الحرة، لكن اشترط على مالكها أن أولاده منها أحرار. هل يجوز أم لا؟ نعم، ظاهر القرآن أنه لا يجوز، ظاهر القرآن أنه لا يجوز، لأن الله أطلق. وقال بعض العلماء إذا اشترط حرية أولاده جاز، بناء على ما علل به الإمام أحمد رحمه الله في قوله: إن الحر إذا تزوج أمة رق نصفه. كيف يرق نصفه؟ يعني يصير أعلى جسده رقيقا؟ لا، المعنى أن أولاده يكونون أرقا، لأن الإنسان إذا تزوج أمة صار أولاد الأمة ملكا لسيدها. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله نعم، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام، قال إذا اشترط حرية الأولاد فلا بأس. ولكننا نقول عفى الله عنك يا شيخ الإسلام، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والله عز وجل لم يشترط ذلك، لم يقل إلا أن يشترط حرية أولاده. ثم إن من الدناءة وخلاف المروءة أن الحر يتزوج أمة، حتى عند الناس إذا تزوج أمة صار شهرة، فلان الرجل الشريف النسيب تزوج رقيقة فلان، نعم فيه معرة وعيب. والإنسان ينبغي أن يبتعد عن كل شيء يجر إليه العيب. أفهمتم هذا؟ فالصواب ما دل عليه القرآن الكريم أنه لا يحل أن يتزوج الأمة إلا بما ذكر الله من الشروط، حتى وإن اشترط أن أولاده إيش؟ أن أولاده أحرار فإنه لا يصح. طيب، ولا ينكح عبد سيدته، ولا ينكح عبد سيدته، الدليل
ليست زوجة
لك، هي ما هي بتزوج، حتى بنت الناس ما يتزوج لك حتى تعقد عليها، لكن يريد أن يعقد عليها. هي من المعلوم أنه لا حجاب بينه وبينها ما دامت سيدته، لكن لا يحل له أن يخلو بها. فهل يجوز أن يتزوجها إذا قال والله المرأة هذه السيدة، سيدة شابة وجميلة، نعم وحركة طيبة دينة، والرجل هذا أيضا العبد عالم كبير فاضل، قال أريد أن أتزوج سيدة، هل يجوز هذا أو لا؟ نقول قال المؤلف إنه لا يجوز، يحتاج إلى دليل، لأن الله قال وأحل لكم ما وراء ذلك. الدليل على هذا إجماع العلماء، أجمع العلماء على أن العبد لا يملك لا يتزوج سيدته، العبد لا ينكح سيدته، أجمع العلماء على هذا. والمعنى أيضا يقتضيه، لأنه إذا تزوجها صار سيدا لها، وهي سيدة له، فيتعارض المقصودان. تأمره هي باعتبار أنها مالكة، تقول يا عبد جب كذا وكذا، وهو يقول يا زوجة لا سمع ولا طاعة، ثم يحصل نزاع بينهما دائما. فلذلك كان الإجماع والمعنى يقتضي ذلك، أي أنه لا يجوز للعبد أن ينكح إيش؟ سيدته. أما كونها يجوز أن تكشف له فلدعاء الحاجة إلى ذلك، ولهذا قلنا تكشف له، ولكن لا يجوز أن يخلو بها أو يسافر بها لأنها ليس محرم. ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته، سبحان الله، لا يجوز أن ينكح السيد أمته، نعم لا يجوز، لأن الله جعل ملك اليمين قسيما للنكاح، فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فدل ذلك على أنهما لا يجتمعان لأن قسيم الشيء مباين له. هذا دليل من القرآن. دليل أيضا من المعنى أن استباحة فرج المملوكة أقوى من استباحة فرج الزوجة، فاستباحة الفرج بملك اليمين أقوى من استدامته من استباحته بعقد النكاح، ولا يمكن أن يرد الأضعف على الأقوى، لأن قل السيد أنت الآن إذا عقدت عليها النكاح ماذا تريد منها؟ ماذا تريد؟ أن يستمتع بها. نقول استمتع بها بملك اليمين أقوى من الاستمتاع بملك النكاح، ولا يرد الأضعف على الأقوى. طيب انتهى الوقت. يلا عبد الله.
بالنسبة للعبد إذا قلنا أن سيدته أن تكشف عليه،
نعم،
لكنه مثلا إذا رأىها جميلة كذا يعني
ينفتن بها،
يذوق نفسه مثلا إلى الوقت،
المهم يفتتن بها.
نعم. فكيف مثلا يعني يجوز هذا مع أننا مثلا اعتبرها مثلا لا تفتن؟
هداك الله يا عبد الله. وهذا إخوانك قررنا في هذا المجلس الآن، قررنا في هذا المجلس أن الشيء المباح قد يكون واجبا وقد يكون حراما حسب ما يوصل إليه، ولا لا؟ وكل مباح، مو هذه المسألة، كل مباح قد يكون حراما أو واجبا. أرأيت البيع حلال ولا حرام؟
حلال.
طيب لو أن أحدا باع على شخص سلاحا في فتنة إيش يكون؟
حرام.
يكون حرام. طيب ولو أن إنسانا اشترى ماء للوضوء لكان هذا الشراء واجبا. هذه يا أخواني قاعدة فهموها، أن المباح في الواقع هو مباح في الأصل، وقد يعتريه ما يجعله واجبا لغيره أو حراما لغيره. فإذا قلنا بجواز كشف السيدة وجهها لعبدها وكنا نخاف أن يكون من ذلك فتنة، ماذا يكون هذا المباح؟ يكون حرام. هذه قاعدة أنا لا أحب أن تسألوا عن فرع منها. وذكرنا أيضا في نظم القواعد أن من فاتته الأصول حرم الوصول. نعم. نعم.
فهل على هذا الدليل الخدمة؟ نقول
لا، لعل قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة عام، العنة منه، هذا عام، سواء عنة العزوبة أو عنة الخدمة.
ما يمكن أن تخدم دون زواجها؟
كيف؟
ما يمكن أن تخدمه دون نكاح؟ أن يستأجرها لتعمل عنده؟
إذا صارت هوية في البيت ترتب لها هذا خلوة، والشيطان زين الشر للإنسان. تجد الرجل مع زوجته لا يكون عنده تلك الشهوة القوية، ولو يخلو بامرأة أقبح منها وأشد تقدم وأكثر تقدما في السن تحرك الشهوة، أليس كذلك؟ نعم.
بلى بلى.
الشيخ الصحيح أنه لا يشترط أن يعجز عن ثمانية.
نعم.
ثم قلت يتضح بالمثال، ولا ظهر مثال.
لا يظهر مثال إذا كان يريد أمة معينة. يعني هو الآن أن تعرف الأمة، مهم عنها الأمة كل امرأة سوداء، الأمة المملوكة. ويوجد مثلا في لما غزل المسلمون الأتراك وغيره، يوجد في نساء الأتراك من الإماء من هي أجمل من الحرة بكثير. فهذا الرجل تعلق قلبه بهذه الأمة، سيدها قال أنا أبيعك إياها ب5000، ولو أمهرها لأمهرها 5000. ماذا نقول في هذا الحال؟
اشتريها
ولا تزوجها. أنت إذا شريتها تمتعت بها أكثر مما لو تمتعت بها على أنها زوجة. واضح؟
واضح، بس يكون ما يشترط أن يعجز عن الثمن، هو الأم مو بعاجز.
أي لكن يقول أنا لا أريد الأمة، يعني قلنا له تزوج أمة، لا أريده، أنا لا أريد أشتري أمة، لكن إذا تعلقت نفسه بأمة معينة اتجه القول بأنه لا بد أن يعجز عن ثمنها. نعم.
متى يصبح أبناء
المملوكة؟ متى إيش؟
متى يصبح أبناء المملوكة؟ متى يصبحون أحفاد؟
نحن ذكرنا فيما سبق أن الأولاد بالنسبة لأصولهم يتبعون الأب في شيء والأم في شيء والأخبث في شيء، نعم، والأطيب في شيء. إذا كانت الأم مملوكة فأولادها أرقى لسيدها ولو كانوا من حر، وإذا كانت المرأة الأم حرة فأولادها أحرار ولو كانوا من رقيق. فهمت؟ الأولاد يتبعون الأم فيكونون أرقى إذا كانت الأم رقيقة، هذه لأن الله أباح هذا وحرم هذا، أمر بهذا وحرم هذا. لا، دينا يكره دينا، لكنه يحبها محبة تمتع. ولهذا يجد الفرق بين أن يحب شخصا لله وبين أن يحب امرأته لأنه امرأته، يجد فرق بين المحبتين، فرق بين محبة الله ورسوله ومحبة الأب والأم. محجوب ما هو بارك الله. إذا كان العبد رجلا عالما فاهما عاقلا شجاعا كريما، لا لا، العلة هو تصادم السيادة كما ذكر، والإجماع هو الدليل. انتهى الوقت. بين ايش؟ محلله، لا محلله صح.
ومن جمع بين محلله ومحرمه في عقد صح بمن تحل، ولا يصح نكاح صنف مشكل قبل تبين امره.
بسم الله الرحمن الرحيم. من المحرمات الى امد ما ذكره في قوله وللحر نكاح امه ابيه دون امه ابنه. طيب، الحر له أن يتزوج أمة أبيه، مثاله زيد له أمة وله ابن اسمه عبد الله، فأراد عبد الله أن يتزوج أمة أبيه، نقول لا بأس بذلك، لأنها ليست ملكا له أي للولد، وليس له فيها شبهة ملك. ولكن لاحظوا أنه لا بد من شروط جواز نكاح الإماء كما سبق. ومراد المؤلف رحمه الله أن أمة الأب لا تحرم على الابن إذا تمت شروط جواز نكاح الأمة، وهي أن يخاف المشقة وأن لا يجد ثمن حرة، ما حرة ولا ثمن أمة على رأي المؤلف، وأن تكون مسلمة. طيب، دون أمة ابنه أي لا يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه، مثال ذلك نفس المثال، نقول رجل له أمة فأراد أبوه أن يتزوج هذه الأمة فإنه لا يحل له أن يتزوجها. لماذا؟ قالوا لأن له فيها شبهة ملك، شبهة ملك. ولكن هذا القول ضعيف، لأنه ليس للأب شبهة ملك في مال ولده، بل له شبهة تملك. وفرق بين أن نقول لك التملك وبين أن نقول لك ملك، لأن إذا قلنا ملك يعني أنه مشارك للابن، وإذا قلنا تملك يعني أنه ليس مشاركا لكن له أن يتملك. فأيهما المراد، أن له الملك أو التملك؟ الثاني، له التملك. وحينئذ نقول إن أمة ابنه حلال له لدخولها في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، أحل لكم ما وراء ذلك. فصار الآن كلام المؤلف ضعيف في أي المسألتين؟ في أن يتزوج الابن أمة أبيه أو الأب أمة ابنه. أما الأول فصحيح أن للابن أن يتزوج أمة أبيه. ثم قال رحمه الله: وليس للحرة نكاح عبد ولدها. ليس للحرة نكاح عبد ولدها. والعبد الذي لا يتصل بها بصلة لها أن تتزوجه كما سبق. امرأة حرة لها ابن، وابنها له عبد، هل يجوز لهذا العبد أن يتزوج؟ يقولون لا، لا يصح أن يتزوجها. وهذا أيضا قول ضعيف. والصحيح أن للحرة أن يتزوجها عبد ابنها. يقولون لا، لا يصح أن يتزوجها. وهذا أيضا قول ضعيف. والصحيح أن للحرة أن يتزوجها عبد ابنها، لدخول ذلك في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. لأن في هذه الحال نقول أين الدليل على التحريم؟ والأصل الحل. فعبد ابنها ليس أباها ولا ابنها ولا أخاها ولا عمها ولا خالها ولا ابن أخيها ولا ابن أختها، فأين الدليل على المنع؟ وقد سبق لنا أنه لا يجوز للحرة أن تتزوج عبدها، وقلنا إن الدليل على ذلك هو الإجماع، الإجماع والتضاد. أما هنا لا إجماع ولا تضاد، فالصواب إذن أن للحرة أن تنكح عبد ولدها. فإذا قال قائل: كيف حرة تريد أن تنكح عبد ولدها؟ نقول: نعم، هذا ممكن يكون المرأة هذه شابة ليست كبيرة، وهذا العبد شاب جميل خلوق دين، فترغب أن يكون زوجها، أليس كذلك؟ أين؟ على كل حال الصحيح أنه جائز. قال رحمه الله: وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. نبدأ بالمسألة الأولى: إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه الآخر، مثال ذلك امرأة تزوجها عبد، ما هو عبدها، عبد، فاشترته. يقول المؤلف أن النكاح ينفسخ لأنه ليس للحرة أن تنكح عبدها، وقد سبق لنا هذا وأنه بالإجماع. فيقولون: إذا امتنع ابتداء النكاح امتنع دوامه. وكذلك العكس، لو تزوج الإنسان أمه ثم اشتراه فإن النكاح ينفسخ، لأن الرجل لا يجوز أن يتزوج أمته كما سبق، أليس كذلك؟ فيقولون: ما منع الابتداء منع الاستدامة. لعله واضح يا آدم، واضح؟ طيب. إذن لماذا لا يتزوج، لماذا إذا اشترى الزوج زوجته لماذا ينفسخ النكاح؟ تعليل: لأن الرجل لا يتزوج أمته، وما منع النكاح ابتداء منعه استدامته. طيب، والعكس بالعكس أيضا، لو أن المرأة اشترت زوجها صار ملكا لها فينفسخ النكاح. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تتزوجه لو كان ملكها، وما منع الابتداء منع الاستدامة. أيهما الذي يكون الأمر مصيبة عليه، أن يشتري الرجل زوجته أو أن تشتري زوجها؟ الثاني هو المصيبة، لأن إذا اشترى زوجها انفسخ النكاح ولا تحل له، لكن إذا اشترى زوجته انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين، يعني ما صار اختلاف. نعم. طيب، يقول رحمه الله: أو ولده الحر أو مكاتبه، هاتان المسألتان ليس ما جرى عليه المؤلف غير صحيح. يعني إذا اشترى الولد زوجة أبيه المملوكة انفسخ النكاح. ليش؟ لأنه ليس للحر أن يتزوج أمة ابنه، وما منع الابتداء منع الاستدامة. وهذا غير صحيح، لأن سبق لنا أن الصواب أنه يجوز أن يتزوج أمة ابنه. فإذا اشترى ولده، إذا اشترى ولد الرجل زوجة أبيه، نعم، إذا اشترى الولد زوجة أبيه انفسخ النكاح. لكن هل يحل للولد إذا علم أن النكاح ينفسخ أن يشتري زوجة أبيه؟ لا يحل. لماذا؟ لأنه عقوق. قد يكون الأب متعلقا بهذه الزوجة وراغبا فيها، فيأتي الولد يشتريه. كذلك أو مكاتبه، مكاتب الرجل اشترى زوجة الرجل، يعني مثل زيد له عبد كاتبه زيد، يعني باع نفسه عليه بثمن معلوم، وكان هذا المكاتب رجلا حركا، من جملة مشترياته اشترى زوجة سيده الذي كاتبه، ماذا يكون الأمر؟ ينفسخ النكاح، فصار هذا المكاتب بلاء على سيده. نعم، اشترى زوجته فانفلت منه. لكن هذا القول والحمد لله ضعيف، لا 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 صح. تعليل ذلك يقولون: لأن المكاتب ربما عجز فعادت الزوجة ملكا لمن؟ لسيدها. فيقال هذا احتمال لا بأس، لكن ما دام لم يحصل هذا الاحتمال فالأصل عدم فسخ النكاح. يقول رحمه الله: قاعدة مفيدة، ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. هذه قاعدة، من حرم وطؤها بالعقد أي بعقد النكاح حرم بملك اليمين. مثلا الأخت يحرم وطؤها بعقد النكاح، كذا يا عباد الله؟ ايش قول؟ ايش فيها بعقد النكاح؟ لو ملك أخته تحرم عليه بملك اليمين، على أنه سيأتينا إن شاء الله أن الرجل إذا ملك ذات محرم من محرم منه فإنها تعتق بمجرد الملك. طيب، ملك أخته من الرضاع يحرم أن يطأها، لأنه يحرم وطئها بعقد النكاح فيحرم بملك اليمين. هذه القاعدة. إلا أمة كتابية، فالأمة الكتابية يحرم وطئها بعقد النكاح، صحيح؟ لأنه سبق لنا أنه من شروط جواز نكاح الأمة، نعم، من شروط نكاح، من شروط النكاح المملوكة أن يعجز عن طول الحرة وثمن الأمة على رأي المؤلف. طيب، الأمة الكتابية تحل، يحل وطؤها بملك اليمين ولا لا؟ والأمة الكتابية هل يحل وطؤها بعقد النكاح؟ لأن من شرطها أن تكون مسلمة، وهذه أمة كتابية. نوضح المثال: رجل يعجز عن طول الحرة ويشق عليه ترك النكاح، ووجد أمة لكنها كتابية، هل تحل له بالعقد؟ لا تحل. ملك أمة كتابية، يعني اشترى أمة كتابية، تحل له بالملك؟ طيب، إذن يستثنى من هذه القاعدة الأمة الكتابية، فإنه لا يحل نكاحها، يعني لا تحل بالعقد، لكنها تحل بملك، بملك اليمين. وعلم من قوله إلا أمة كتابية أن الإنسان لو ملك أمة غير كتابية فإنها لا تحل له، صح؟ إنسان ملك أمة كتابية، اشترى أمة وثنية، فإنها لا تحل له، لأنه اشترط في الأمة أن تكون إيش؟ كتابية. وعلى هذا فإذا ملك مجوسية أو ملك ملحدة لا تدين بأي دين فإنه لا يحل له وطئها بملك اليمين. عرفتم؟ على كلام المؤلف، لأن مفهوم أمة مفهوم كتابية أنها إذا لم تكن كتابية فإنها لا تحل له، وهذا هو الذي عليه جمهور أمة، بل قيل إنه إجماع. والصحيح أنها تحل له، أنه إذا ملك أمة من أي دين كانت أو من ليس لها دين فإنها تحل له، لعموم قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ولقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن المملوكة يحل وطؤها أيا كان دينها، حتى لو كانت ملحدة لا تدين بدين فإنها مملوكته يحل له وطؤها. ما أنا تقول عندي أنكم ما فهمتم شوي، واضح؟ ها؟ أين؟ لعموم الآية، ولهذا عندي يقول واختار الشيخ التغويدين جواز وطئ إماء غير أهل الكتاب بملك اليمين، قال في الإنصاف وذكره ابن أبي شيبة عن ابن المسيب وعطاء وغيرهما، فلا يصح ادعاء الإجماع. قال ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، يعني وبطل في من تحرم. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة محرمة وغير محرمة، امرأتين وإحداهما محرمة والثانية غير محرمة، زوجهما هذا الرجل ابن عمهما، وابن عمهما ولي لهما، فقال زوجتك فلانة وفلانة، فقال قبلت. إحداهما محرمة والثاني غير محرمة، الثاني غير محرمة، من الذي يصح نكاحها؟ غير المحرمة، والثانية يبطل نكاحها. وذلك لأن القاعدة أن الصفقة إذا جمعت بين محلل ومحرم صح إيش؟ في المحلل دون المحرم. كذلك رجل زوج شخصا ابنته وأمته، قال زوجتك بنتي وأمتي، فقال قبلت، هنا جمع بين محللة ومحرمة. أيها المحللة؟ والأمة محرمة، لأنه لا يحل نكاح الإماء مع القدرة على نكاح الحرائر. طيب، معتدة وغير معتدة؟ غير المعتدة يصح، والمعتدة لا يصح. طيب، قال: ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. الخنثى المشكل هو الذي لا يدرى أذكر هو أم أنثى، فهذا لا يصح نكاحه حتى يتبين أمره. فإن تبين أنه رجل زوج امرأة، وإن تبين أنه امرأة زوج رجلا. الخنثى المشكل مثل أن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى، يعني فرج ذكر، كلاهما يتبول منهما، ولم يتبين أنه رجل، يعني لم تظهر عليه علامة الرجولة ولا علامة الأنوثة خاصة، فهذا نقول لا تتزوج حتى يتبين أمره. إلى متى؟ إلى أن يتبين. استمر لم يتبين، نعم، نقول إن أمكن ذلك لا يتزوج. فماذا نصنع به الآن؟ رجل عنده شهوة قوية، مو رجل يعني خنثى عنده شهوة قوية، ما يصح. وإن كان المسلم يمكن يكون ذكر وهذا ذكر، على كل حال يقول يبقى لا يتزوج. ونقول له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم، فإن نفع به الصوم فذاك، وإن لم ينفع فهناك الآن والحمد لله عقاقير تهدئ من الشهوة، يعطى إياها حتى يأتي الله بأمره. نسأل الله أن لا يبلنا ولا إياكم. نعم، يعتق عليه، يعتق ما يعتق إلا إذا اعتق. الرسول قال في صفية: اعتقتك وجعلت عتق الصداق. ها؟ أي نعم. كيف محرم الله؟ لو اشترى زوجته، ها؟ أي؟ لا تعتق عليه. لا ما يصح، لأن هذه ليست ذات رحم منه. لا، على كل حال هذه يقولون لأنه لا صح بحال. والمسألة ما أظنها تخلو من خلاف، لكن الآن ما يحضرني فيها خلاف. لكن ما استبعد لي في آخره.
قد يكون أنا ما أريد أعتقها، ولكن أريد أرفع منزلتها بالزواج.
ما يمكن أعتقها كما فعل الرسول.
لا، يعني أقول
ما يطع. لكن الله أنا أقول لا.
القاعدة أنه لا يرد إلا الأضعف والأقوى.
نعم.
هل لها مثال آخر هذا؟
ما يحضر لي. نعم. كيف؟ أرق لأبيه، وإذا ملكهم أبوه معتق. بس هو في الحقيقة نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما. وكان الرسول يستفتح عليه الصلاة والسلام صلاة الليل بقوله: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالإنسان مفتقر إلى الله عز وجل في أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، وإلا لضل. يعني لا تظن أنك كلما اجتهدت في شيء وبذلت الجهد ووصلت إلى الغاية لا تظن أن هذا هو الصواب قطعا، بل اسأل الله أن يهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي فإن سمي لهما، عندك لهما ها؟
طيب عندنا موليتهم.
أنا أسمع وعندي. قال: باب الشروط والعيوب في النكاح. الشروط جمع شرط، وهو العلامة، لقوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. والشرط في كل موضع بحسبه، فيفسر في باب أصول الفقه بتفسير، ويفسر في باب الفقه بتفسير آخر. وقولها الشروط في النكاح، هناك فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح، والفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن شروط النكاح من وضع الشرع، والشروط في النكاح من وضع العاقد. والفرق الثاني أن شروط النكاح ما تتوقف عليها صحته، والشروط في النكاح ما يتوقف عليها لزومه، لأنها حق آدم، إن شاء أسقطها وإن شاء أخذ بها. الفرق يا عبد الله، ما الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح؟
من وجهين.
نعم.
الأول أن شروط النكاح الذي وضعها الشرع.
نعم.
شروط النكاح وضعها العاقل.
تمام.
الشرط الوجه الثاني أن شروط النكاح تتوقف عليها صحة النكاح.
نعم.
والشروط فيه يتوقف عليها لزوم.
أحسنت. وما يتوقف عليها لزومه أنه لو شاء الذي شرطها لا أسقطها. فمثلا رضا الزوجين شرط في النكاح أو شرط للنكاح؟ للنكاح. طيب، شرط مهر معين من شروط النكاح أو فيه؟ يعني لو شرط المرأة أن يكون مهرها 1000 ريال، هذا شرط نكاح ولا شرط في النكاح؟ تمام. طيب، إذن الفرق من وجهين. أما قولها العيوب في النكاح، فالعيوب جمع عيب. فما هو العيب في النكاح؟ هل هو محدود أو معدود؟ وهل يثبت به الفسخ أو لا يثبت؟ الصواب أنه محدود وليس معدودا. وما ورد عن السلف فإنها قضايا أعيان تكون كالأمثلة لذلك. وحده ما يوجب التنافر بين الزوجين أو يفوت المقصود، هذا حد العيب في النكاح، ما يوجب التنافر بين الزوجين أو يفوت المقصود من النكاح. طيب، وهذا هو الصحيح، وهذا حد وليس بعد. ويرى بعض العلماء أن العيوب معدودة، وأضرب لذلك مثلا: البرص من عيوب النكاح ولو كان بقدر جب الإبرة، هذا عيب. لو أن الرجل لو دخل على زوجته وجد في ذراعها مثل جب الإبرة بياضا، هذا عيب. عرفت؟ طيب، ولو تزوج امرأة ودخل عليها فإذا هي عمياء صماء بكماء خرسة زمنة لا تتحرك، فهذا ليس بعيب. لماذا؟ لأن العيوب معدودة معينة لا محدودة. وأيهما أعظم، الأولى أو الثانية؟
الثانية.
الثانية. وش أبي امرأة عمية خرسة صماء زمنة شايف كده نقلها. على كل حال يرى بعض العلماء رحمهم الله أن العيوب محدودة، ويرى آخرون أنها معدودة، والصواب أنها محدودة، وهي كل ما يوجب النفرة بين الزوجين أو يفوت
المقصود،
إيش؟ المقصود بالنكاح. طيب الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ونسأل أولا، ما المعتبر من الشروط في النكاح؟ هل يعتبر أن تكون مقارنة للعقد، أو يجوز أن تلحق بالعقد، أو يصح أن تكون قبل العقد؟ هنا ثلاث أحوال: تارة يكون الشرط قبل العقد، وتارة معه، وتارة بعده. فما هو المعتبر؟ المعتبر ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبل العقد، وأما ما بعد العقد فليس بمعتبر. فلو تزوج امرأة وشرط أن تكون جميلة في صلب العقد، فلما دخل عليها إذا هي قبيحة، فهذا الشرط صحيح وله أن يفسخ النكاح. طيب، ولو اتفقا قبل العقد على أنها جميلة، وحين العقد سكتوا ما ذكروا في العقد أنها جميلة، ثم تبين بعد الدخول عليها أنها قبيحة، هل يعتبر الشرط السابق؟ الجواب نعم يعتبر، ما لم يبطلاه حين العقد، وإنما جعلناه معتبرا لأن الأصل بقاء مكان على مكان. أما لو تم العقد وبعد أن قال زوجتك بنتي فقال قبلت، قال شف أنا اشترط أنها جميلة، هل يعتبر هذا الشرط؟ لا، لأنه تم العقد وانتهى، صار عقدا مطلقا لا شرط فيه، فيبقى على إطلاق. إذن المعتبر في الشروط إيش؟ ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله، وهذا سينفعك ليس في شروط المرغوب فيها، بل حتى في الشروط التي تطلب السلامة منها. المعتبر صلب العقد أو ما اتفق عليه قبله. الشروط تنقسم إلى أقسام: شروط صحيحة، وشروط فاسدة غير مفسدة، وشروط فاسدة مفسدة. الأقسام كم؟ ثلاثة: فاسدة مفسدة، فاسدة غير مفسدة، صحيح. طيب، بدأ المؤلف بالصحيح فقال: إذا شرطت طلاق ضرتها، يعني فهو شرط صحيح. يعني قال أنا خطب من جماعة، قال ما نزوجك حتى إلا بشرط أن تطلق زوجتك. يقول المؤلف إن هذا شرط صحيح. لماذا؟ لأن فيه غرضا مقصودا للزوجة، إذ أن كون الزوج خاليا لها أحب إليها من أن يكون معها غيرها، أليس كذلك؟ هذا غرض مقصود، هو أكثر النساء عندهن الغيرة شيء عظيم. ولكن الصواب أن هذا الشرط فاسد، ولا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه، فقال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، أو كلمة نحوها. ومعلوم أن ما نهى عنه الشيء الشرع فهو لا يجوز إقراره، وتصحيح الشرط إقرار له. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن شريط مئة مرة. إذن القول الصحيح أن هذا الشرط إيش؟ فاسد غير صحيح. فلو تزوجها على هذا الشرط، على أنه يطلق امرأته الأولى ثم دخل بها وأمسك الأولى، فليس لها أن تطالبه بطلاقها. لماذا يا آدم؟ لأن شرط فاسد باطل كأنه لم يكن. الثاني شرطت أن لا يتسرى أو أن لا يتزوج عليها. قالت عند العقد شرط أن لا تسرى وأن لا تزوج. والفرق بين التسري والتزوج أن التسري في المملوكة والتزوج في غير المملوكة. فهذه امرأة عندها غيرة عظيمة تريد أن لا يطأ إماءه، عنده إماء كثير، فقال الشرط أن لا تتسرى واحدة منهم. نعم، يصح هذا الشرط أو لا؟ يصح هذا الشرط، لأنه ليس فيه اعتداء على أحد، إنما فيه حق للزوج أسقطه وليس فيه عدوان على أحد. أن لا يتزوج أيضا يصح، زوجوه بشرط أن لا يتزوج على عليه، فقال نعم لكم هذا الشرط، فلا يجوز أن يتزوج لأنه مشروط عليه أن لا يتزوج. فإن تزوج فللمرأة فسخ النكاح. طيب، لو قالوا له اشهد أنك إن تزوجت فهي طالق، فقال نعم لكم أن لا أتزوج وإن تزوجت فهي طالق، يصح شرط أن لا يتزوج. لكن لو تزوج هل تطلق؟ لا، لا تطلق، لأنه تعليق على ما لا يملك. الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، وهذا الرجل لم يتزوج حتى يطلق. ولهذا لو أن امرأة سمعت أن زوجها يريد أن يتزوج، استمع عبد الله لهذا، سمعت أن زوجها يتزوج وبدأت تعاكس، تقول إذا أمرها أن تأتي بشيء، والله الشيء هذا ما حصل لي، اطبخ الطعام تتأخر في طبخه، هات القهوة تتأخر، لماذا يا بنت؟ قالت لأنك تتزوج. قال أتريدين أن أرضيك؟ قالت نعم. قال إذا تزوجت أي امرأة فهي طالق. فلما صار في الليل عقد على امرأتين، يطلقن أو لا؟ لا يطلق. لماذا؟ لأنه معلق على النكاح، ولا يصح أن يعلق الطلاق على النكاح، لأنه لا بد أن يكون النكاح سابقا على الطلاق. طيب، كذلك أن لا يخرجها من دارها، إذا شرطت أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، يصح هذا الشرط، لأن الأصل أن الزوج إذا تزوج امرأة فله أن يسافر بها ويخرجها من دارها، وهي ملك، إنهن عوان بينكم، والعاني هو الأسير. وسمى الله الزوج سيدا وألف يا سيدها لدى الباب، فليس لها أن تمانع إذا أراد أن يسافر بها. لكن لو أنها شرطت أن لا يسافر بها وأن لا يخرجها من دارها فلها ذلك، والشرط صحيح. أو شرطت نقدا معينا، يعني في المهر، قالت الشرط أن يكون مهري من فئة 500، يصح؟ طيب، شرط أن يكون دولارا، يعني من الدولارات، يصح. كذلك إذا شرطت زيادة في مهرها، إذا شرطت زيادة في مهرها فقالت مثلا أنا أريد أن تعطيني 10,000 ريال، والمهر في العادة 5,000، والتزم بذلك، يصح الشرط؟ يصح الشرط، ويلزمه أن يدفع المهر. قال صح هذا جواب قوله إذا شرطت طلاق ضرتها. فتبين أن الشروط التي ذكرها المؤلف كلها صحيحة ما عدا شرطا واحدا، وهو إذا شرطت طلاق ضرتها. طيب، فإن خالفه فلها الفسخ. خالف إيش؟ خالف الشرط فلم يفي به فإن لها الفسخ. طيب وإن رضيت فلها الرضا، الأمر بيدها، إن شاءت فسخت وإن شاءت لم تفسخ. ولم يفصح المؤلف رحمه الله بالمخالفة هل هي حرام بحيث يجب عليه الوفاء بالشرط أو ليست بحرام، والمذهب أنه لا يجب عليه الوفاء بالشرط بل يسن له أن يفي بالشرط. وعلل ذلك بأنه إذا لم يفي فلها الخيار، يعني فقد استفادت، وإذا استفادت فلا نلزمه. فمثلا لو شرطت أن لا يخرجها من بلدها وصمم على أن يسافر بها، لا نقول إنه آثم، لا نقول إنه آثم، بل نقول الأفضل أن تفي وأن لا تسافر بها، فإن سافر وصمم فلها الفسخ. ولكن الصحيح أن الوفاء بالشرط واجب، الصحيح أن الوفاء بالشروط في النكاح إذا كان صحيحة واجب بدليل القرآن والسنة. القرآن والسنة والأخلاق الفاضلة. أما القرآن فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والإفاء والأمر بالوفاء بالعقود.
أيها الإخوة، هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع.
وتحرم مطلقته ثلاثا حتى أطأها زوج غيره. تحرم على من؟ مطلقته ثلاثا على من؟ على مطلقه، لقول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح زوجا غيره، تنكح بمعنى لا، أول نقول النكاح هنا بمعنى العقد، لأنه بمعنى الوطي، النكاح هنا بمعنى الوطي. نعم، لأن قد تنكح زوجا ولا يكون زوجا إلا بعقد، لا يكون زوجا إلا بعقد، وعلى هذا تنكح بمعنى أي توطى، أو يقال تنكح بمعنى تعقد النكاح على رجل. نعم، واشتراط الوطي معروف من السنة، فهمتم؟ هذا مخرجا، كلامه صحيح. على كل حال، حرم الله المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. ولكن كلما أطلق العقد في القرآن والسنة فالمراد به العقد الصحيح، وعلى هذا تنكح زوجا غيره يعني نكاحا صحيحا. فلو تزوجت زوجا غيره بلا ولي هل تحل الأول؟ ها يا جماعة، ليش؟ لأن النكاح صحيح، وجوده كالعدم. لو تزوجت زوجا آخر ليحلها للأول، ها؟ لا صح، لأن نكاح المحلل حرام باطل، ولا يستفاد به الحل. وقد جاء في الحديث تسميته تسمية مطابقة تماما، التيس المستعار، تيس، وإنسان عنده إناث من الغنم ما فيهم تيس، ذهب إلى جاري قال فلان أعطني التيس الليلة، الليلة فقط، قال الليلة أبيه ينزو على هذه الغنم وأرد عليك في الصباح. نكاح المحلل مطابق تماما للتيس، لأنه يستعار تلك الليلة ثم إيش؟ يرد. فهذا حرام، يعني نكاح المحلل حرام، ولا تحل به المرأة لأنه غير صحيح. وهل العبرة بنية المرأة أو وليها أو الزوج؟ التحليل يعني،